صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك
عليك الصلاة وأنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أعزائي المستمعين الكرام أيها الإخوة والأخوات في كل مكان نحييكم بأعظم تحية وأجل تحية تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله جميعا أينما كنتم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب معكم وبكم دائما نسعد وكذلك نسعد باستقبال مكالماتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم على هواتف البرنامج
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com
ويسرنا أن يكون معنا من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري عميد كلية الشريعة بجامعة الخليل والمدرس في كلية الدراسات العليا فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع أستاذنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معنا
بارك الله فيك
وبسم الله نبدأ مع الاتصال الأول السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
نسأل
يعني. تفضلي من انت حكينا اختي
من بدجن
بدجن تفضلي
من نسأل شو حكم عبارة دخيل الله
حكم عبارة دخيل الله
اول سؤال
نعم
ثاني سؤال انا يعني بالنسبة لي المسجل بظل مفتوح
نعم
واحيانا وحيشاكم يعني وحيش السامعين واحد بكم يعني على الخلاء
نعم
فانا بدشره مفتوح يعني هل علي اسم
يعني بيكون مفتوح مثلا على
إذاعة القرآن
على إذاعة القرآن
نعم. علي اسم سؤال الثاني
نعم
سؤال الثالث والله انا مره شفت يعني الي عمي متوفي الله يرحمها والامر لكم وللجميع
الله يبارك فيك
شفتها يعني زي عنا وحب تشوفها يعني هي زي من الحج شفتها في الحلم يعني بس هي متوفية متوفية وزي من الحج يعني في الحلم حب يعني تيجي تشوفنا شو يعني تفسيرها الحلمي
نعم
والله انا ما عنديش والله خبرة في الموضوع هذا سلام عام إن شاء الله
حياك الله أختي نأخذ أيضا مكالمة أخرى سؤال آخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
حياك الله
كيف حالك يا أخي
أهلا بك
تحية لكم وتحية للسامعة المفتي
وتحياتنا لك يا أخي الكريم
بالله لو سمعت عندي ثلاث أسئلة
تفضل من بتحكينا
من خان يونس
حياك الله أخي
الله يبارك فيك
تفضل
السؤال الأول ما رأي الدين في من يقنع المرأة بأخذ جزء من نصيبها في الميراث سيف الحياة
في من؟
في من يقنع يعني شخص بيقنع المرأة
نعم
انها بتاخذ جزء من ميراثها بسيف الحياة
يعني مين اللي بيقنعها
قريبة اخوها
يعني واسطة في الموضوع
يعني اخوها اللي بيقنعها انه تاخذ جزء ولا حدا تاني
ممكن اخوها ممكن واحد تاني
جزء طبعا مش الكل
جزء هذا ممكن يكون العشر حتى
يعني ممكن يكون ايش اخي
ممكن يكون عشر نصيبها
جزء بسيط يعني
جزء بسيط
نعم
السؤال الثاني لو سمحت
تفضل
هل يجوز للأبناء المطالبة بحق أمهم التي رضيت عنوة بسيف الحياة يطالبوا بحق أمهم بعد ما توفت طبعا
حق أمهم بالمهر أنت تقصد
بالميراث يعني
بالميراث
يعني بعد وفاتها
بعد وفاتها
أيوة نعم السؤال الثالث لو سمحت
نعم
في مجموعة لهم شركة مياه وطبعا فيها مساهمين
نعم.
ببيعوا للمساهمين مثلا الكوب بشكل ولغير المساهمين بشكل ونص، هل هذا جائز؟
عيد عيد عيد.
يعني مجموعة لهم شركة مساهمة، شركة مياه بير مياه زراعي مثلا،
أيوة،
وبعدين ببيعوا للمساهمين، المساهمين مثلا في 20 واحد مساهمين، ببيعوا لهم أو بياخذوا المياه بشكل الكوب ولغير المساهمين مثلا بشكل ونص، هل هذا جائز البيع يعني بسعرين ثمن مختلف يعني؟
ماشي ماشي.
وبارك الله فيكم،
حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. نأخذ أيضا سؤال آخر، سؤال ثالث. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله بدي أسأل سؤال، أنا قبل أسبوع أو حلقة أو
من وين بتحكين أختي؟
من نابلس.
أهلا بك.
قبل حلقة أو حلقتين
نعم.
سمعت إنه تحرر بالنسبة للعلاج والدواء إنه ما يكونش من مصدر من غير مثلا من مادة، يعني مادة زي لحم الخنزير أو هيك الأمور هاي،
مادة غير محرم يعني.
طب اللي بياخدوا أنسولين، ما هو احنا عهم سمعت انهم يؤخذ من لحم الخنزير، ايش يعمل؟ شو في بديل؟
شو اللي بياخذ من لحم
الخنزير؟ الأنسولين دكتور،
الأنسولين للسكري.
مين اللي انا هذا المعلوم بعرفهاش، بس يعني
انا والله ان من اخذ الأنسولين قالوا لي انه يؤخذ من الخنزير ويتصنع بطريقة ما وبينعطى أنسولين للسكري، وهذا أنا كثير يعني متشككة فيه بخصوص إني بدي أستفسر بخصوص الحلال والحرام، يعني هل في بديل أو إيش الحل؟ ويسألونا وقولونا يعني إيش البديل، لأن أنا كثير خايف لأنه ما فيش علاج إلي إلا الأنسولين.
الله يعافيك.
الله يعافينا ويعافي المسلمين.
هل لك سؤال آخر أختي؟
شكرا لكم،
حياك الله، أجيبك إن شاء الله تعالى. نعم، نتوقف عند هذه الأسئلة ونبدأ بالإجابة إذا سمحت لفضيلة الدكتور، ثم بعد ذلك نستأنف بعد إذنك. السؤال الأول، نبدأ مع أسئلة الأخت المستمعة من بيت دجن. سؤالها الأول عن حكم عبارة دخيل الله التي يتداولها طبعا كثير من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فقول الناس دخيلك كلمة في جملتها أو في أكثر أحوالها لا حرج فيها، لأنه يقصدون بها أرجوك من فضلك، يعني هيك معناها. فمتى بكون المحظور فيها؟ لو أن الإنسان قال لشخص دخيلك ثم طلب منه طلبا ليس في مقدور البشر أن يفعلوه من اختصاصات الله سبحانه وتعالى، يعني كان يأتي لإنسان صالح يقول له دخيلك اشفي لي مريضي، وهذا الحمد لله غير موجود يعني. أما يقول والله دخيلك أنه تمشي لها المعاملة لواحد مسؤول بيده المعاملة، أو يقول له دخيلك ادعي لي، أو دخيلك اقرضني أو شيء، لا أجد في هذا حرجا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم إن شاء الله. ننتقل لسؤالها الثاني، تقول أنها تفتح جهاز الراديو دائما على إذاعة القرآن الكريم كما تقول، فهل من حرج إذا دخلت على الحمام وهو يعمل؟
لا أجد حرجا ما دام جهاز الراديو خارج الحمام، وإحنا بنقول ما يكون جهاز الراديو داخل الحمام تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى من أن يكون محل ذكره في الحمام. أما ما دام هو خارج الحمام وأنت تسمعه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. ننتقل لسؤالها الأخير، وهو كان عن تفسير حلم أنها ترى عمتها قد جاءت من الحج وهي تحب أن أو تريد أن تراها، كل ذلك في المنام طبعا.
أنا والله يا أخي الكريم ما بقلق كثير في الأحلام لأنه بنبنيش عليها أحكام، بس أنا بعطي الناس قواعد وهذه اللي بطبقها على نفسي. إذا رأيت رؤية ظاهرها مفرح ومبشر فإنني أفرح وأستبشر وأقول يعني عاجل بشر المؤمن الرؤية الصالحة. إذا رأيت رؤية أفزعتني فكما علمني النبي صلى الله عليه وسلم أدفل عن يساري وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرني. وإذا رأيت رؤية مترددة بين يعني التفسير الحسن وبين التفسير القبيح أحملها على التفسير الحسن. وإذا أردت أن أسأل، وهذا أنا لا أفعله، بس يعني بوجه إخواننا دائما الواحد يسأل من يشعر أنه يحب له الخير، لأنه كما جاء في الحديث الرؤية لأول من عبرها. فهذه يعني كثير من الناس يتعلقوا كثيرا بالرؤى والمنامات والأحلام، وإحنا ما في يعني ما في ارتباط في أحكام بيننا وبين الرؤى. واحد يقول لي والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر الرؤى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق، بل الرؤيا الصالحة هي جزء من 40 أو 60 جزءا من النبوة، هذا صحيح. فأنا يعني بختصر وبقول إنه حاولوا دائما أي رؤية تستبشروا بها خير، فإن كانت لا تحمل إلا على محمل ما هو خير، بس ادفل عن يسارك ثلاثا عندما تستيقظ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن مسؤوليتي، لأنه أنا بأخذ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، فإنها لا تضرك.
نعم،
والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى أسئلة الأخ المستمع من خان يونس. سؤاله الأول: ما رأي الدين في من يقنع المرأة سواء كان كما تحدث يعني سواء أكان أخوها أم أحد أقاربها بأن تأخذ جزء من نصيبها بسيف الحياة؟ طبعا
لا يجوز من ناحية شرعية. أنا يعني لو قلت قبل ما أحكي مثلا هذا الأمر، بقول دائما الإنسان القوي هو اللي بيسامح الضعيف، والمرأة في الجملة يعني أضعف حالا من الرجل، لأنه مش كل النساء بيشتغلن ومش كل النساء في قوة الرجل. فالمروءة بتقتضي من ناحية عقلية إذا الواحد إذا بده يصير مسامحة بين الورثة، إنه الرجل يسامح الأنثى ببعض حقوقه أو بكل حقوقه، إذا بدنا نطبق يعني القاعدة المنطقية. بس إحنا عادة الرجال يعتدون على حقوق أخواتهم بأنه يخجلوهن، فمعنى ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، أولا ليس حديثا. لأنه في ناس كثير بيقولوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. يعني إذا أنت أخذت يعني كسبا، إحنا معروف طرق الكسب المشروعة معروفة، العقود الناقل الملك، إحراز المباح، الميراث، التعويض، التولد من المملوك، يعني هذه أهم أسباب التملك المشروع. فلا يوجد من بينها أنه يعني خلينا نقول تستغل جاهك أو تستغل احترام الناس أو احترام أقاربك لك فتضغط عليهم، فهذا لا يجوز، وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضغط الإنسان، وربنا الذي جعل هذه الحقوق والأنصبة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله يعلم أنه في ورث الذكور في ورث إناث، وحدد قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت لا يجوز لك لا الوارث ولا واحد من غير الورثة أن يتدخل، بل الواجب أن يعطى كل ذي حق حقه.
بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثاني يتعلق بالسؤال الأول أو من جنسه، يقول: هل يجوز للأبناء المطالبة بحق أمهم بالميراث بعد أن توفيت، علما بأنهم أو بأنها قد أخذت جزءا أو بعضا من أو ربما تنازلت كليا عن حقها
بسيف الحياة؟ لا أستطيع أن أعطي جوابا، لأنه هو افترض افتراضيات كثيرة، ولا أدري يعني أنا ما بقول أنه كلامه مش صحيح، بس لا أدري، أن لم أستوثق. فلو قلت له يجوز أنا ممكن أعمل مشكلة بينهم، قل والله سمعنا المفتي قال يجوز، وإذا قلت له لا يجوز برضه ممكن يكون حقه أضيعه. أنا أقول ما دام الأمر بين اثنين فمن حقك أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية، فإن كان لك حق هذه المحكمة الشرعية تحكم بشرع الله بتأخذه، ما لكش حق بنتي الموضوع. فلا أستطيع يعني أن أجيب إلا بعد أن يسمع الإنسان من الطرفين، وأنه يستكمل كل ما عنده في القضية. وإحنا في موقع هنا في إعطاء جواب في علاقة بينك وبين ربك، وهذه هي الفتوى، ولسنا يعني في موضع أنه مثلا نقول والله روح على المحكمة انه بطلع لك طيب احنا قلنا بطلع لك او قلنا بطلع لك اذا قلنا بطلع لك بدك جهة تنفيذية.
نعم.
بس اذا رفعت انت للمحكمة هناك في جهات تنفيذ وباخذ الامر مجرى.
نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. سؤال الثالث عن ان اشخاص مساهمين اشتركوا في انشاء شركة مياه، يقول انه عندما يبيعون كوب المياه للمساهمين يبيعونه بشكل، اما لغير المساهمين بشكل نص، هل هذا يعني جائز من ناحية الشرعية؟
لا اجد حرجا في هذا الامر، و الآية التي ذكرتها قبل قليل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وما دام هذا عن تراض فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك استغلال ولم تكن المياه متاحة إلا عن هذا الطريق وكان في هذا الطريق استغلال، أما إذا كانت المياه متاحة بطرق أخرى فهو بقول لك أنا بتبيع بهذه الطريقة ولا حرج في هذا، ولا يعترض على كلامي فيقال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، وفي رواية في أربع وزاد الرابعة وهي الملح، لأننا نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي لا دخل الناس في إيجادها وتتعلق بها مصلحة الجماعة لازم يكون فيها شرطين، لا دخل الناس في إيجادها يعني مش هم حفروا بئر ارتوات او عملوا مش عارف ايش واخذوا ترخيص، لا هذا بالنسبة لمياه العيون اللي بتكون في الارض المملوكة ملكية عامة، مياه البحار، مياه الانهار وهكذا. نعم. والله اعلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم. قبل ان اخذ سؤال الاخت المستمعة من نابلس نذكر الإخوة الكرام المستمعين بأنهم بإمكانهم أن يتواصلوا معنا بأسئلتهم واستفساراتهم وما يريدون السؤال عنه فقهيا على هواتف البرنامج 0923-1110 و0599-1510، كذلك بإمكانهم أن يشاركوننا بأسئلتهم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. فضيلة الأستاذ الدكتور، هناك الأخت المستمعة من نابلس سألت سؤالا عن استخراج الأنسولين من لحم الخنزير، فتقول هل إذا كان هذا الكلام صحيحا هل عليها حرج إذا استخدمت الأنسولين، علما بأنه لا يوجد يعني لديها دواء آخر كما نعلم لمرض السكر غير الأنسولين؟
بديش أستعجل وأعطي جواب لأن حطت فرضية أنه يستخرج من الخنزير.
نعم.
أنا يعني بدي أتحقق من هذه الفرضية، بوعدها إن شاء الله وإن شاء الله أني ما أنسى يوم الاثنين القادم أن يعني أعمل هيك بحث بسيط، أشوف شو مصدر وأشوف كذا على الأقل بقدر استطاعتي، يعني المهم بوعدها في الأسبوع القادم إن شاء الله 90% أني أجاوبها أو أقولها والله ما استطعت أن أصل إلى يعني جواب.
يعني
ليش أستعجل؟
هو ربما دكتور بعض المواقع الإلكترونية تكتب أن الأنسولين يستخرج من لحم الخنزير،
شوف
لكن يحتاج إلى تثبت كما قلنا.
المواقع الإلكترونية بالبلد بدي أحكي فيها الحامض واللامض. المواقع الإلكترونية زي الناس، كيف أنت بتجيب لك 10 وبتقعدهم في جلسة وهذا بيحكي وبطلع كلامه كله كذب وهذا بيحكي، أنت لاحظ إنه اعمل بحث عن قضية.
نعم.
فتجد المعلومات ممكن في 50 منتدى من المنتديات و50 موقع نفسها مذكورة. فإذا كان واحد داخل الكلام غلط كلهم بنقلوا من بعض.
صح.
يعني كله بصرف في بعض المواقع المحترمة، يعني مثلا ملتقى أهل الحديث والأثر، صيد الفوائد، الملتقى الفقهي، يعني مواقع كثيرة. أنا يعني مآسف أنه بتعرف مش معد في ذهني هذه المواقع، فهذه مواقع محترمة ومنتديات بيشاركوا فيها طلاب العلم، أما بشكل عام هالمواقع هذه فيها الأخضر واليابس، فيها الأسود والأبيض، يعني مش كل ما ذكر في المواقع الإلكترونية. وبعدين الناس تتلقف يعني إيش زي هذا، تعرف مرضى السكر الآن بشكله نسبة عالية في المجتمع.
نعم.
فواحد كتب الأنسولين في كذا مش عارف إيش، يعني الأمر بحتاج شوية.
نعم.
روية والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. نستأنف مع فضيلتكم وأسئلة الإخوة المستمعين الكرام، نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي.
الله
يحييك.
الله يخليك. سؤالي بالله.
من وين بتحكين أختي؟
من منطقة سلفيت.
أهلا بك.
الله يحييك.
تفضل.
أحيانا بعد الاغتسال من الجنابة تخرج دفقة هيك على المرأة، دفقة مية.
نعم.
بدي أسأل ما حكمها، هل هي طاهرة أم توجب الاغتسال مرة ثانية أم ماذا؟
ماشي،
الله يجزيك الخير.
حياك الله أختي، أهلا بك يا أهلا.
حياك
الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
بارك طبعا. الله فيك وجزاك الله كل خير على البرنامج الطيب.
وفيك إن شاء الله يا رب.
بحكي مستمع من الشمال، من شمال فلسطين.
أهلا بك وبأهل الشمال.
نسأل فضيلة الشيخ، يعني أنا حديث عهد بالتجارة وبالبيع وبهذه الأمور، فأشد ما أشد علي أنه لما أحتاج أني يعني أبذل بالكلام أو بالتفصيل مثلا للزبون، فإنه إنه يعني الواحد يكون في عنده حد معين، لو الشيخ يعني يتكرم علينا يشرح لنا يعطينا كلمة طيبة بهذا الموضوع، إنه وين الحد بتاع للإنسان، يعني بين إنه هل هو لا سمح الله قاعد بيكذب، أو إنه مجرد إنه يعني يقرب الحد تاعه إنه يمشي السلعة تاعته أو البضاعة اللي هو عارضها. يعني فبنظر للموضوع أحيانا إنه مضطر إني أشرح للزبون مثلا معاناتي او الجهد اللي بدي ابذله عشان انا مثلا اوفر له خدمه معينه. يعني اكثر الامور هاي تيجي برضه يعني نتيجه للتنافس الشديد بالسوق وهاي الامور. فاذا ان شاء الله الشيخ بتفضل تكرم علينا بكلمه بهذا الموضوع. بارك الله
تفضل اخوي اخي بالبقاء معنا ان شاء الله. بس من وين؟ من الشمال اخي الكريم.
منطقه الناصر.
الناصر، حياك الله. إن شاء الله تفضل بقى معنا وتسمع الإجابة إن شاء الله رب العالمين. نعم. نأخذ أيضا سؤالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل
يا أخي.
من وين بتحكينا أولا أخي؟
القدس.
أهلا بك.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أيوه.
والآن في المحاكم الشرعية يقول لك اللي كان اللي توفي قبل 91 يقول لك الذكر زي الأنثى، هل هذا نتبع المحكمة الشرعية في الحكم هذا ولا نتبع القرآن؟
بس مش هذا الموجود في المحكمة الشرعية، أنا إن شاء الله ببين لك.
سيشرح لك الشيخ إن شاء الله.
الموجود في المحكمة.
نعم.
سيشرح لك الشيخ إن شاء الله.
في المحكمة يعني برضو بالناس، يعني الناس لما يسمعوا بقول لك هذول المحكمة الشرعية بحكم بغير شرع الله. إن شاء الله بوضح لك الفكرة بما يتناسب يعني مع الموضوع.
ابقى معنا أخي الكريم. نعم، نأخذ أيضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله حضرتك سؤالين بالله.
تفضل أخي، من وين بتحاكينا؟
من وهب، من بير السبع.
حياك الله، تفضل.
أول سؤال، طريقة بسأل عن صلاة الجمع قصر.
نعم.
أنا طريقة شغلي مسافر كل الوقت.
نعم.
أشتغل على شوفير ودائما مسافر، فهل حبيت أسأل على قديش مسموح لي اجمع اقصر ولا مش مسموح، بعد قديش كم كيلو، او اذا مسموح لان انا كل يوم مسافر.
نعم.
السؤال الثاني،
قديش تقريبا انت بتسافر؟ بس قول عشان يعني تساعدني.
المسافه يعني المسافه.
والله يا شيخ كل يوم 100 كيلو 200 كيلو 300 يعني كل يوم يختلف. او امرار بكون مسافر في نفس القريب للبلد اللي انا عايش فيها، مسافر غير ساعات يعني مسافر ماشي كل مش شرط اني ابعد دائما، انا اغلب الاوقات بعيد يعني عن البلد 200 كيلو 300 كيلو.
نعم. سؤالك الثاني خذ تفضل.
السؤال الثاني، هل يجوز اعزكم الله الوضوء على الحذاء وعلى الجرابين والصلاه في الحذاء؟ عزكم الله. هذا السؤال.
تابعنا أخي إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. حياك الله وشكرا لك على اتصالك. أيضا السلام. لا نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
الله يمسيكم بالخير.
مساء النور والخير.
ولا عليك أمر، أنا محمد من مدينة الخليل، بدي أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك.
تفضل يا أخي الشيخ. يسمع.
طبعا رجل يا سيدي هاجر زوجته في الفراش في بعض الأحيان في البيت لمدة 10 سنوات ويكثر من الطلاق طبعا كل بين حين والثانية، وثم تنتقل طبعا القضية للمحكمة الشرعية ويقوم بتمويه طبعا بالتمويه أمام القاضي الشرعي فينكر كل ذلك، فما حكم القاضي وما حكم هذا الشخص الذي ينكر؟
نعم،
وشكرا لكم.
حياك الله أخ محمد، تابعنا إن شاء الله تسمع الإجابة. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
إيه لو سمحت أخي بدي أسأل.
تفضل. من وين بتحكين أختي؟
إيه من بيت دجن.
اهلا بك.
إيه لو سمحت بدي اسال عن حكم الذهاب للاعراس، يعني اللي فيها غناء وفي المناسبات يعني بجوز ولا حرام ولا مكروه ولا يعني شو حكمه؟
تابعين أختي إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله. نأخذك أيضا سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. أهلا أخوي.
السلام الله يعافيك.
بقول أنا من نابلس.
حياك الله.
بقول في سؤال عن في سورة عبد الصلاة.
نعم.
بدنا نعرف الله في فيش نزلت، ما هي أسباب نزولها؟
إيش أخوي؟
وما معنى عبس وما معنى تولى؟
أسباب النزول ومعنى عبس وتولى.
أيوة.
تابعنا أخي الكريم من نابلس، تابعنا إن شاء الله تسمع.
بارك الله فيك.
حياك الله فيك أخي. نأخذ أيضا سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيدي، مساء الخير.
مساء النور، حياك الله.
إذا من منطقة جنين.
حياك الله أخي، تفضل.
بدي أسأل سؤال.
تفضل.
أنا عندي في مرات بصلي بحس حالي بأثناء الصلاة إني صراحة يعني نسيت.
نعم.
نسيت كم من ركعة. ركعة ثنتين هو شيء. بسلم بقطع الصلاة، بسلم وبرجع بعيدها مرة ثانية.
نعم.
هل يجوز إني أكملها ولا لا حرج علي إني أنا قطعتها سلمت؟
لا، من جهة شو تسوي إن شاء الله.
الشكر.
يجيبك الشيخ إن شاء الله. تابعنا أخي الكريم، حياك الله. نأخذ أيضا مكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أنا اسمي لؤي العماوي، فلسطيني مقيم أمريكا.
حياك الله أخي لؤي.
تحية ودوم. تحياتي إلى كل ضيوف الشيخ.
الله وياك يا رب.
الله يحفظك يا رب. بارك الله فيكم يا شيخ ونحبكم في الله.
سؤالي
مباشر يعني. ابني عمره يبلغ من العمر 7 سنوات ونص. أنا في حد علمي يعني، وعلم يعني قليل الحمد لله، هو أنه الطفل إذا ما بلغ عمر الحلم يعني أي سيئة يقترفها لا تحسب عليها. لكن إذا كان هذا الطفل واعي إلى حد ما، والسؤال هذا من ابني مباشرة، بابا هل إذا كان عملت أنا شيء خطأ وعاقب عليه الآن ولا لا؟ فإذا عنده نسبة إدراك معينة هل ينطبق عليه الإثم إذا عمل سيئة، أو هل ينال الأجر كامل إن شاء الله إذا عمل حسنة وهكذا؟ وجزاكم الله خير يا شيخ.
حياك الله أخ لؤي، وشكرا لك على
اتصالك
دائما.
الله يحفظكم.
أهلا بك إن شاء الله. تسمع جميل. الإجابة تابعنا بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونبدأ بالإجابة على الأسئلة إذا سمحت لفضيلة الشيخ. السؤال الأول من الأخت المستمعة من سلفيت، تقول أحيانا بعد الاغتسال من الجنابة تخرج دفقة ماء، ما حكمها؟ بارك الله فيكم.
هذه يعني لا توجب الغسل ما دام ما حصل شهوة، والأصل ما يحصل فيها مثل هذه الأمور شهوة، لكنها توجب على المرأة أن تتوضأ، لأن هذا الماء اللي بده يخرج هي مش يعني سيلان، لو قلناش نقول دفقة، سيلان سائل، هذا بده يكون احتمال خليط من سائل الرجل ومن سائل المرأة، فبتحتاج المرأة في هذه الحالة أن تتوضأ، وإذا يعني الأحوط لها أن تغسل مهما كان قليلا، فإن كان يعني كثيرا وجب غسله.
نعم.
أما لا يجب الغسل المهم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤال أخي المستمع من الشمال من الناصرة، يقول أنه حديث عهد بالتجارة والبيع أحيانا يحتاج إلى أن يتحدث بكلام يصف به بضاعته كي يسوقها، وأيضا يتحدث عن يعني الحد الفاصل بين الكذب وبين الوصف إن صح التعبير، وأن هناك تنافسا شديدا فيضطر أحيانا إلى أن يذكر للزبون أنه قد تعب في شرائها وجاء بها من مكان بعيد إلى آخر ذلك، فما هي النصيحة التي تنصحه بها فضيلة الشيخ؟
لا حرج عليه أن يذكر، وإن طال الكلام مع الزبون أن يذكر ما شاء، بشرط أن يكون كلامه صادقا. ما دام كلامه صادقا لا حرج عليه. الخطر وين؟ إذا كذب، والأخطر من هذه إذا حلف يمينا فاجرة يعني كاذبة ليسوق سلعته، فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الفاجرة ممحقة للبركة أو ممحقة للمال، منفقة للسلع، فهذا اللي فيه حرج. أما لا أجد حرجا يعني إذا بعطي من أوصاف ومزايا السلع، وخاصة أنه في بعض السلع الناس لا يعرفون مزاياها، فلا حرج عليه، وهذا يعني نوع من أنواع عرض السلعة وتسويقها المشروع، والله أعلم.
نعم، بارك الله.
لكن حذاري حذاري من الكذب في إعطاء مواصفات غير موجودة، والأشد خطورة من هذا مع أن هذا خطير وغير جائز شرعا، أن يحلف على هذا الأمر الكذب. أما مجرد العرض إن شاء الله أنه ما في مشكلة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. أيضا معنا سؤال أخر مستمع من القدس، بدأ سؤاله بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يسأل عن ما يحدث أحيانا في المحاكم الشرعية لمن توفي قبل سنة 91 أو توفي بعد سنة 91، أنه من توفي قبل فهناك مسألة شرعية وأخرى أظن إرثية، ومن توفي بعد 91 تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيريد أن يستفسر عن هذا الأمر.
أولا إذا كان المال منقولا يعني ذهب أو فضة أو دولارات أو دنانير، فهذا قبل 91 وبعد 91 وقبل 900 وبعد 900 كله للذكر مثل حظ الأنثيين. والأرض إذا كانت داخل حدود البلد فبرضو للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في القبل 91. الآن في اجتهاد من واضعي القانون، وهذا أصله يعني الاجتهاد موجود في القانون العثماني، بيعتبروها أراضي أميرية، الأراضي الخارج حدود البلد. معنى الأراضي الأميرية أو الميرية نسبة إلى الأمير، بمعنى أن هذه الأراضي الذي يملك رقبتها يملكها حقيقة هو الحاكم، والحاكم يجوز له أن يتصرف في هذا المال. فاجتهدوا في وقتها وقالوا إنه نعطي الذكر نعطي الأنثى مثل ما نعطي الذكر من هذه الأرض. أنا الذي يترجح لي أن هذا الاجتهاد مرجوح، ولكن ما دام قانون يطبق وأخذ فيه قرار ومن هيئات علمية في ذلك الوقت، فالآن لو أرادوا قليل الآن القضايا اللي تطلع اللي بدها حصر إرث قبل 91، أنت تصور إحنا في سنة 2013، فهذه يعني الكلام عمره 22 سنة. الناس عادة بيعمل حصر إرث بعد ما يتوفى الميت بيومين ثلاثة أربعة خمسة بشهر شهرين، فهي قليلة جدا. فلو ما أرادوش يطبقوا القانون كانت بصير في مشكلة في تطبيق القانون، طبق على ناس شيء ويطبق على ناس شيء. فاللي بيعملوه القضاء أمر يعني صحيح لتحقيق العدالة في هذا القانون. بس أنا لو أجاني استفتاني يعني استفتتني بعض النسوة وقلنا لي مثلا إنه إحنا أخذنا مثل الذكر في هذه الأرض لأنها اعتبرت أرض ميرية، فماذا تنصحنا؟ بقول والله أنا عشان يعني تحللوا قرشكم بشكل وتريحوا حالكم وتبعدوا عن الشبهات، أنا أرى إنه ترجعوا لإخوانكم الفرق بحيث يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ماذا نقول إن المحاكم الشرعية لا تحكم بالإسلام؟ فهؤلاء قضاء محترمون، القانون الذي يضعونه بروية وبتمعن، اجتهد القضاة السابقون في هذا، ويعني احنا بنقول اخذوا برأي من وجهة نظري انا مرجوح، لكن عندما اخذوا به في وقتها من وجهة نظرهم هو الراجح. وقلت لك شو وجه وضع هذا القانون باعتبار انه المالك الحقيقي للأرض ليس هؤلاء والناس، احنا يعني بنملك منفعتها بس المالك الحقيقي اللي رقبتها هو الحاكم. هيك الفكرة تاعتها باعتبار ان هذه ارض فتحت بالقوة، وما دام فتحت بالقوة فالاصل ان يعني الحاكم يفعل بها كما يشاء، و يعني يتصرف كيف عمل عمر رضي الله عنه في ارض سواد العراق، حبسها على مصالح المسلمين وخلاها بيد أصحابها وقال لهم تدفعوا لي خراج نصف الإنتاج، وممكن يقول لهم ثلثين إذا شاف إنتاج كثير، وممكن يقول لهم ثلثين باتفاق. فيعني فكرتها إلها أصل.
أيضا سؤال أخي المستمع من رهط يسأل سؤالين. سؤاله الأول عن الجمع والقصر بين الصلاتين، هو دائما مسافر كما يقول، أحيانا ينتقل بين مدن بعيدة 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، أحيانا يكون سفره إلى مدينة قريبة لكن يعني يطول سفره، فما هو الحد الفاصل أو الضابط في موضوع الجمع والقصر إذا كان يجوز له ذلك؟
أولا وإن سافر كل يوم يباح له أن يأخذ بالرخصة وأن يجمع ويقصر، هذا على قولنا بأن الجمع رخصة والقصر رخصة، وهناك اجتهاد قوي يرى أن الجمع رخصة ولكن القصر عزيمة، يعني الأصل القصر للمسافر في الصلاة الرباعية، لحديث عائشة الذي رواه مسلم شرعت الصلاة ركعتين ركعتين فبقيت في السفر وأتمت في الحضر. الخلاصة أنه لا حرج عليه ما دام مسافرا أن يجمع وأن يقصر. الآن بعض أهل العلم يرى أنه ما فيش كيلوات معينة لضابط السفر، ما يعتبر سفر في عرف الناس، بس أنا أقول يعني اعمل ب 81 كيلومتر، فإن زاد السفر عن 81 كيلومتر فيباح لك أن تجمع وأن تقصر. طيب لو كان السفر أقل ولكن يعني صار عندك ظرف مش مستطيع تؤدي الصلاة في وقتها، في مثل هذه الحالات يجوز لك أن تجمع من غير قصر، وهذا بنسموه جمع بسبب السفر، بنقول عنه جمع للحاجة، وشرطه أن يكون في حاجة فعلا دعت أنه ما تؤدي الصلاة في وقتها، لأن الله يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوقتها مهم. والأمر الآخر ما يكونش هذا متكرر، يعني ما يكونش عادة عند الإنسان، فديننا الحمد لله يسر والأمر فيه سعة وربنا يتقبل.
نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثاني يقول هل يجوز الوضوء على الحذاء جلكم الله والصلاة في الحذاء كما يسأل ويقول؟
أولا الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بنعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما كان ساجدا أخبره جبريل أن في نعله أذى فخلعه، فرأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا أحذيتهم فخلعوا أحذيتهم، فقال لهم بعد أن انتهى من صلاته ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا خلعت نعلك، قال أما أنا فأخبرني جبريل أن في نعلي أذى، يعني في نجاسة طالته، فخلعته وأنتم ليش تخلعوا نعالكم؟ فكانوا يصلون بنعالهم. أنا لا أقول إن الصلاة بالنعل سنة، أنا أقول لا فرق بين أن تصلي بالنعل وأن تصلي بدون نعل. الآن في مساجدنا صارت تفرش بسجاد ويعني اعتني بها، كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم فرش المسجد الحصباء، يعني حصو كيف احنا بنسميه الحصو اللي موجود مثلا، كان هذا فرش المسجد، فما كان النعل يعني يؤذي هذا الفرش وهيك، فكان حتى بل أريح، يعني احنا لما نطلع على البر نحاول نصلي في النعال لأنه أريح لنا لرجلينا. فالآن أصبح يعني تعارف الناس أن يخلعوا نعالهم، والأصل أن يخلع الإنسان نعله، مش لأن السنة خلع النعل، لأنه حتى لا يلوث السجاد اللي في المسجد. إحنا يعني كأننا بنحكي عن شق من السؤال. الآن الشق الثاني، هل يجوز المسح على الخف أو على الجورب أو على الحذاء أو على هذه الأمور؟ الجواب نعم يجوز المسح عليها بشرط أن تكون قد لبست على طهارة. بدي ملاحظة مهمة أقولها للإخوان، أنا بالنسبة لي بقول من أراد، يعني واحد توضأ ولبس جوربا ولبس حذاءه لبس نعلا وانتقض وضوء أراد أن يصلي، هل يجوز أن يمسح بدون ما يخلع النعل؟ صعب خلعه في الشغل ويمسح عن النعل والجورب؟ الجواب نعم يجوز، على اعتبار أن هذا النعل والجورب قطعة واحدة فيمسح عليها ويصلي. بس وين المشكلة؟ لو أنه خلع النعل، لو أنه انتقض وضوء، انتقض وضوء ثم خلع النعل والجورب ما زال موجود وكان ماسح على النعل، فلا يجوز أن يمسح مرة ثانية على النعل لأنه أدخله في رجله ورجلاه غير طاهرتين. فأنا بقول إذا بدك تمسح على الجورب ما في عليك حرج،
بدك تمسح على الخوف ما في عليك حرج، بدك تمسح على النعل والجورب ما في عليك. بس تعتبر في هذه الحالة النعل والجورب كأنه قطعة واحد، والله أعلم.
أيضا سؤال الأخ أبو محمد من الخليل يقول يتحدث عن رجل يهجر زوجته في الفراش لمدة تزيد عن 10 سنوات، يكثر من الطلاق، ثم ينتقل إلى المحكمة، يقوم بالتمويه على القاضي، ينكر كل ذلك، فما الحكم في ذلك؟
يا أخي هو يعني بيقولوا شو حكم القاضي؟
نعم.
الواجب على القاضي أن يحكم بما يظهر له، بس الواجب على القاضي أن يتحرى وبحلف اليمين. بس إذا يعني لم يظهر للقاضي رجحان قول الزوجة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، قال فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من غيره، أو فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. فإذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقضي بالظاهر ويكون هذا الظاهر مخالف للباطن، وإنما قال هذا ليعلمنا منهجا في القضاء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يجي على طول بده يكون يخفي الحقيقة، بنزل وحي عليه على طول بيبين له ربنا. بس الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك عشان النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وبه نتأسى. فلا أستطيع أن أطعن بالقاضي إذا اتخذ كافة الإجراءات للتثبت من الدعوة ولم تثبت له الدعوة، أو ثبت له أمرا خلاف الواقع نتيجة لتزوير أو ما إلى ذلك. الواجب على القاضي أن يكون فطن، يأخذ كافة الإجراءات التي يرى أنها تحقق العدالة، والباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن أنا بقول يعني هذا الذي يؤذي زوجته هذه الأذية اسمه كبير جدا، فإذا أي مسلم حرام فكيف بمن يؤذي هذه الزوجة؟ وربنا في القرآن يقول فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان.
هذا هو هيك ربنا بده وهيك أمر ربنا إلنا. فيعني إما أن تمسك زوجتك بمعروف أو تسرحها بإحسان، يعني معناها تطلقها، وشوف التسريح بإحسان كمان ويثبت لها مطعة الطلاق، يعني على أساس يكون طبيبا لخاطرها، وإنه هذه أنت مش طلقتها لأمور عمل فاحش أو مش عارف إيش، وبعدين وإن يتفرق يغني الله كلا
من ساعته.
هذا هو الواجب في الأمر. وأنا بدي أقول يعني بحسب معرفتي ومعرفتي بكثير من القضاء وبعضهم درستهم وما إلى ذلك، إنه فيهم من النباهة وفيهم من يعني التدقيق أكثر مما يقال. ليش أنا بقول هذا؟ بدناش ناس يسمعوا على الهواء مباشرة سواء من داخل الوطن أو من خارج الوطن فيظنوا الأمور عندنا يعني هيك سايبة. أنا أظن يعني إنه في تدقيق إن شاء الله.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال أخت المستمع عن بدجن، تقول ما هو حكم الذهاب للأعراس التي فيها غناء؟ يعني تسأل هل هو حرام أم مكروه أم جائز؟
والله يا أخ محمد يعني إحنا في كل حلقة تقريبا بيسألونا هذا السؤال وبحتاج تفصيل. يعني أنا اللي بدي أقوله مجاملة الناس في مناسباتهم السعيدة وفي مناسباتهم غير السعيدة بمواساتهم فهذا أمر طيب، لكن تجاوز الناس كثيرا في المناسبات السعيدة وعلى رأسها الأفراح فدخل فيها كثير من المخالفات الشرعية. فما دام في مخالفات شرعية فأنا بقول الأصل ما نجامل الناس بوجود هذه المخالفات الشرعية، وعلى المرأة أن توازن بين المفاسد اللي تحصل. مرات بكون عدم ذهابها بكون عرس مثلا أخوها، عرس مثلا ابن أخوها، مش عارف إيش، عليها أن توازن بين المصالح وبين المفاسد ونحترم اجتهادها، وإن كان هذا الأمر في التوازن يعني ما وفقت في ذلك. المخالفات اللي بتصير إنه كثير من الأعراس اللي بتصير عندنا يعني فيها أغاني، في الأغاني في مجون، في فجور، في تمجيد بالفحوش وبالرذيلة، وفي بعضها فيها كلمات كفرية، هذه مشكلة كبيرة. إضافة للموسيقى، طبعا أنا يعني بقول إن الموسيقى الأحوط للإنسان أن لا يسمعها وهذا هو الذي يعني أدين الله به. لكن أقول يعني الموسيقى الأدلة الواردة في تحريمها غير صريحة اللي كانت اللي هي صحيحة، والأدلة الصريحة غير صحيحة. فأنا بقول احتياطا المرأة تتجنب سماحة. لكن إحنا اللي بنحكي عنه الغناء اللي فيه الفحش والبذاءة، هذا قولا واحدا يعني فيه حرمة والله أعلم.
نعم، خاصة دكتور إذا كان هناك اختلاط أو كشف للعورات،
هذا من أخطر ما يكون. يعني هذا بصير قولا واحدا مع الاختلاط، حتى لو فش يعني شوف، وزي ما تفضل في كشف، حتى لو فش كشف المرأة، حتى لو كشفت بس وجهها، مع وجود الرجال النساء اللي بروحن على الأعراف بيكون متزينات ومش عارف مكياج مش عارف إيه، ففي مخالفات يعني هذه لا تجوز. بس احنا بنحكي في الجملة، يعني في الجملة أعراف بلادنا ما بصير فيها اختلاط، أنا هذا يعني الذي أعرفه في الجملة. ممكن يشد في هذا فيكون هناك بعض الأعراف فيها اختلاط، وأيضا هناك بعض الأعراف اللي صاروا يسموها أعراف إسلامية، يعني صاروا إلى حد يلتزموا ب خلينا نقول أغاني، إما يعني أغاني دينية أو أغاني وطنية، وهذه كلها يعني كويسة وما فيش فيها أي مشكلة ولا أي حرج إن شاء الله.
نسأل الله أن يهدي الجميع إن شاء الله.
يا
ننتقل فضل الدكتور إلى سؤال أخر مستمع من نابلس، يسأل عن سورة عبسة، ما هي أسباب نزولها وما معنى عبسة وتولى؟
سبب نزول هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني منشغلا ومنهمكا مع بعض سادات قريش يعظهم ويبين لهم من محاسن هذا الدين، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم ليسأله بعض الأسئلة الشرعية، وهذا كان مسلما والآخرين ما كانوا مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أو مجيء عبد الله بن أم مكتوم قطع النبي صلى الله عليه وسلم عن مخاطبة ودعوة هؤلاء المشركين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو من دعوتهم أن يحقق للإسلام والمسلمين خيرا. فهو يعني عبس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطب وجهه، ظهر الضيق والكراهة عليه من فعلة عبد الله بن أم مكتوم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وبين له أنه الإجابة عبد الله بن أم مكتوم والإتمام معه اللي جاي بده يعرف أحكام الدين وحريص عليها أهم من هؤلاء المعرضين.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤال أخ المستمع من جنين، يقول أنه عندما يصلي ينسى كم ركعة صلى فيقطع الصلاة، أحيانا يسلم ويقطع الصلاة، هل يجوز أو أنه يكملها؟
احنا قلنا بنقول لك شو تعمل اذا انا نسيت. انا لا اقطع صلاتي، وانما من ناحية شرعية ابني على ما تيقنت. يعني انا مثلا قمت في صلاة الظهر، فلما قمت وانا بقرأ الفاتحة، طيب انا قمت الان للركعة الثالثة ولا للركعة الرابعة؟ شكيت، جمعت مخي، هذا ما استطعتش أرجح، فبعتبر حالي قمت للركعة الثالثة. أبني على ما تيقنت منه وأكمل الركعة الثالثة، ثم أقوم للركعة الرابعة وأتمها وأسجد سجدتين وهما سجود السهو، وهذا يجبر ما حصل مني في الصلاة. أما لا أقطع صلاتي، وإنما يبني الإنسان على ما تيقن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. أيضا آخر سؤال من الأخ لؤي عماوي من أمريكا، قبل أن ننتقل إلى أسئلة الإخوة على الفيسبوك سريعا دكتور، يقول أن عنده ابن يبلغ من عمر 7 سنوات ونصف، فهل فيسأل هل هذا الطفل عليه إذا فعل خطأ أو ارتكب معصية هل يعاقب، وكذلك إذا يعني فعل حسنة خيرا هل يؤجر على ذلك؟
شوف، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انه القلم مرفوع، يعني المؤاخذة مرفوعة في قوله رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتل.
نعم.
طب ليش ما قالش حتى يعقل؟ لأنه العقل أمر خفي، نقدرش نعرف أنه حصل عقل ولا ما حصل، لكن الاحتلام مظنة يعني وجود كمال العقل، بمعنى يغلب على ظن إذا احترم الصغير أن عقله يصبح كاملا فيرفع عنه القلم، يعني ترفع عنه المؤاخذة. فهذا الصغير لا يحاسب إلا عندما يبلغ، بس مش معنى ذلك نترك له الحبل على الغارب. بدنا نفهم الصغير أول شيء الأمور لا تأتي إلا بالتربية، فإذا ربي على ترك المنكرات إن شاء الله لما يبلغ على طول بيكون الأمر مهيأ. أما بالنسبة للأجر فنعم، يؤجر والداه على ما علموه من خير ومن فضائل. ويحضرني في ذلك قصة المرأة اللي قالت رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أله حج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم ولها الأجر على ذلك ولكن لا تجزئ عن حجة الإسلام. هذا اللي يمكن يعني يفهم الصبي أنه إن شاء الله أنك إذا عملت ربنا سبحانه وتعالى بكتب الأجر لوالديك، وبعدين فضل الله واسع، يعني فضل الله عظيم، ممكن يعمل ربنا سبحانه وتعالى يكتب له أجورا كثيرة ما دام يعني هذا ملتزم من أول حياته.
نعم بارك الله فيكم. أيضا اسمح لي دكتور، في لدي هنا 4 أسئلة على الفيسبوك. سؤال أول سريعا دكتور، هل يجوز لي التكلم أمام الناس؟ هذا من هبة مرعي تقول هل يجوز لي التكلم أمام الناس بوصف سوء معاملة شخص ما لي وانتقاده من دون علمي، هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة مع العلم أن التكلم يكون على سبيل الفضفضة فقط؟
شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا
من ظلم،
من ظلم. فإذا كانت هي مظلومة ويعني ذكرت هذا لا حرج إن شاء الله في ذلك، وخاصة إنها بتقول أنا هذا بخفف علي ويفضفض عني، لكن إذا لم تكن مظلومة فلا يجوز.
بارك الله فيك. بكر أبو مخ أيضا يسأل يقول أريد أن أسأل سؤالين، هل غسل الرقبة في الوضوء سنة أم بدعة؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رقبته، فيعني شوف أنا برضو مش من بهجم هجوم على تبديعي الناس، لأنه كثير من الناس اللي بمسحوا رقبتهم يعني بكونوش من تبهين لا يخالفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عادة فقط
وبيعملوا هيك. أنا بقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الوضوء أنه كان يمسح رقبته، والخير كل الخير في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به فعلا وتركا.
نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل كسر إبريق عند دخلة العروس بيتها بحجة إبعاد الشر بدعة؟
نعم. لا أصل له. شوف في شغلة أنا بدي الناس ينتبهوا لها، كل شيء غير مربوط بنظام السببية أخطر الساعة من موضوع، مع أنه البدعة مش سهلة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، يعني الأمر أخشى أنه يدخل في باب الشركيات، خطير جدا. كل شيء مش مربوط في نظام السببية فإنك تكسر بريق هذا ملوش علاقة بأنه كيف يكون أخلاق العروس إيجابية ولا سلبية، فهذا لا يجوز، وهي ليست من خنقول عادات المسلمين ولا تقاليدهم.
بارك الله فيك. أيضا سؤال من أمي بالله تقول هل يجوز سجود، أو يقول هل يجوز سجود السهو عند الشعور بالأخطاء بعدد مرات السجود؟
كيف يعني أخطأ أكثر من مرة فهو سجود سهو واحد في الصلاة يجبر كل ما حصل، بشرط أن يكون الذي حصل إما جبر، يعني أنت بتسجد سجود سهو لتجبر واجبا نقص أو سنة أو فرضا أو ركنا زاد.
يبدو السؤال دكتور عن عدد مرات السجود، يعني مثلا سجد مرة مش عارف وسجد مرة والمرتين أو ثلاث، هكذا يبدو السؤال.
نفسه ما نقوله في الصلاة يعني يبني على المتيقن منه. نعم. هو سجود السهو سجدتان.
لا هو لا يسأل عن سجود السهو، يسأل عن السجود العادي يعني هو في أثناء الصلاة.
خليك معك.
بعدد السجود هكذا فهمت السؤال.
يا سيدي احنا برضو بنجاوب عن هذا. هو شك يعني هل أنا جلست الاستراحة هذه بين السجدتين، فأنا والله الآن لما جيت هل أنا سجدت سجدة ولا سجدتين؟ بعتبرها سجدة وأسجد السجدة الثانية ثم أسجد للسهو في آخر صلاتي.
نعم بارك الله فيكم. آخر سؤال دكتور ضروري جدا كما يقول الأخ أبو البراء الزغل، يسأل عن بيع الحيوانات المنوية من الحيوانات أو الشراكة، شخص يملك أنثى والآخر ذكر ويتفق على قسمة الفراخ مثلا إذا كانوا طيور.
والله شوف هذا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل اللي هو يعني الحيوانات أن يباع أنه يجيب الفحل ويعني يلقح الأنثى ويأخذ أجرا، وكان الأمر مختلف عما هو موجود الآن. أنا ما بدي أقول الآن يجوز، بس اللي بدي أقوله أنه الأمر يحتمل لو كان فيه جوازا، لكن الموضوع بيحتاج إلى دراسة أكثر، لأنه أصبح الآن مش زي زمان صار اختيار فصائل معينة شراها بثمن غالي تعب عليها في تربيتها وما إلى ذلك. أما لو كان يعني شراكة مش معنى أنه والله الطيور إذا لقحت الإنتاج اللي بيجي لنا، لا هم يتشاركوا في إذا تشاركوا في الذكور والإناث، هذه قولا واحدا لا حرج فيها ولا شيء فيها والله أعلم. أما هذه والله تحتاج إلى مزيد دراسة، يعني سهل جدا أقول لا يجوز للحديث، لكن يعني كما روي عن كثير من أئمة المسلمين إنما الفتوى رخصة من فقيه. فإني برضو أقول لا يجوز وسبب حرجا للناس، أقولها إذا كنت متيقنا من عدم الجواز، أما إذا كنت مترددا فأنا يعني أترك هامشا ممكن يسألوا غيري في هذا.
نعم بارك الله فيكم. آخر سؤال اسمح لي دكتور وصلنا الآن. السلام عليكم، من أنس سلامة. وعليكم السلام يا أنس. يقول هل يجوز أن تقول الزوجة لزوجها أخي؟ هذه يعني كلمة تتردد كثيرا على سنة الزوجة. نعم.
الأصل أنه الظهار يكون من الرجل للمرأة، وأحيانا المرأة تقول لزوجها أخي من باب يعني خلينا نقول التودد وما إلى ذلك، لكن أنا بقول على المرأة أن تتجنب الألفاظ اللي هي ملهاش أصل في الشرع، ولا كان الصحابيات تقول لأزواج أخي، ولا يعني في بتستطيع تتودد زوجها بأي لفظ آخر غير لفظ أخي، لكن لا يترتب عليه حرمة.
نعم بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم فضيلة الدكتور، نشكركم على يعني سعة صدركم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. حياكم الله. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم. نهاية هذا البرنامج نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور حسين طوع الترتوري الذي كان معنا من مدينة خليل الرحمن، ونشكركم كذلك على حسن الاستماع. نتمنى لكم الخيرات والبركات والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود.